أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الرد على صاحب المقابس قدس الله نفسه الزكية، والذي قال بأن احتمال البطلان له وجه وجيه بالنسبة لمن أكره على إجراء الصيغة، وهذا الوجه الوجيه من خلال أولا دلالة بطلان بيع المكره، والمكره يشمل المكره على إجراء الصيغة وإن كان وكيلا، والأمر الثاني أن القصد أيضا غير متحقق، إذ لا يعلم إلا من خلاله، وقلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله ناقش في الأدلة التي أوردها صاحب المقابس، وقال إن الأظهر هو صحة بيع المكره إذا أكرهه المالك، وذلك أن القاصد اللي هو أحد الأدلة التي استدل بها صاحب المقابس، يمكن أن نرد على صاحب المقابس بالتمسك بأصالة ماذا؟ أصالة أن هذا المكره قاصد للبيع، وحاله أي المكره كحال غيره، أي لم يقل الكلام لغوان وهزلا أو هزالا، وإنما صدر منه الكلام عن قصد. وهناك فرق بين عبارة الهازل وعبارة المكره، وقياس إحدى العبارتين على الأخرى ليس في محله، فإذا التمسك بالأصل المذكور يمكن أن يجرى، وإن تأمل فيه الشيخ الأعظم باعتبار أن إجراء أصالة القصد محلها، فيما إذا شككنا أن المتحدث هل هو غافل أم غير غافل؟ مو إذا شككنا في أنه هو مو غافل، ولكنه شنو؟ أكره على إزراء الصيغة، هذا مو من الموارد. ولكن الشيخ الأعظم يقول حتى في هذا يمكن أن تجري أصالة القصد، أنه يعني ما نطق بالكلام هازلا. وأما قوله يعني قول صاحب المقابس بأن العمومات صادقة، يعني ما دل على بطلان عقد المكره، صادق على المكره في إجراء الصيغة، فالأمر ليس في محله يا صاحب المقابس. لماذا؟ لأنه أولا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وثانيا وهو الأهم نحن عندما هذا يبيع المكره، إيش قلنا؟ قلنا إن المالك اقترن رضاه بهذه الصيغة التي أكره المكره على إجرائها. لاحظنا؟ وهي أولى بالصحة من بيع الفضولي، لأن الربا جاء متأخرا. ثم قلنا شيئا آخر وهو زبدة المخاض عند الشيخ الأعظم، وهو أن أصلا دلالة الأدلة على بطلان بيع المكره ما يقصد بها بطلان بيع المكره في إجراء الصيغة. المكره هو المالك اللي ينقل الملكية ما لديه إلى الغير، وأما مجري الصيغة حتى وأن أكره على إجراء الصيغة أصلا نشك في شمول الأدلة لهذا. واضح؟ لأننا نعرف جازمين، بل لعلنا نطمئن أو نقطع بذلك، وهو أن الإكراه جاء باعتبار الرضا بأن ما يريد أن يبيعه المالك انتقل منه إلى غيره عن طيبة نفس منه، كما تقول الأدلة. أما المقام هذا المكره فالأمر ليس كذلك، يعني لا دخل له حتى نقول طابت نفسه أو ما طابت نفسه، هذا الآخر ذاك المال. سيكون ما أفاده صاحب المقابس ضعيف إلى الغاية، عرفنا، بل موهون إلى النهاية على حد تعبير صاحب الكفاية، عرفنا، بالرغم من كون الأدلة التي استدل بها فيها شيء من الصناعة إذا صح التعبير، كما مر علينا بشيء من البيان والتفصيل. كلامنا اليوم في الحقيقة ممكن أن نسميه تتميم لبعض الصور التي مرت علينا، وتطبيق لما اتضح لدينا فيما سلف وسبق. شنو هذا التطبيق؟ التطبيق كالتالي: قلنا تتميم وتطبيق. أن نعم لو أكره المكره المالك على بيع أحد شيئين، هنا صور متعددة، والظاهر أن صاحب المكاسب الشيخ الأعظم أورد هذه المسألة ماذا؟ بعنوان أنه فيه فروع، يعني أكثر من فرع. الفرع الأول أن يكرهه على ماذا؟ بيع شيء فيبيع غيره، وهذا لا إشكال في صحة البيع حتى وإن باع ذلك الغير برجاء أن المكره يرضى ويتنازل عن إكراهه لما أكره المالك عليه. يعني قال له: أنت شوف بع المزرعة أو البيت، راح باع السيارة، عنده سيارة ممتازة طيبة جميلة، فباع السيارة بيع صحيح ما له دخل لأنه لم يكره على هذا. طيب، الأمر الثاني أكرهه قلنا على بيع المزرعة أو البيت، على واحد منهما، فباع المزرعة والبيت، عرفنا؟ باع الاثنين. هنا في بعض الأحايين يقول له: بع أحدهما، فيقول هكذا المكره في إنشاء الصيغة: بعت أحدهما، من دون أن يعين أحدهما بعته. طيب، لو قال بعت أحدهما فهل يصح انطباق هذا البيع على أحدهما؟ قطعا لا. فالبيع يشترط فيه تعيين المباع أو المبيع، واضح؟ أو المبوع، كلاهما، كل هذه الألفاظ صحيحة، عرفنا؟ فإذا مرة يقول بع أحدهما فيقول بعت أحدهما، هذا ما لأي تأتي ولا ينطبق على كل منهما. الأمر الثاني أن يقول بع أحدهما فيبيع مثلا ماذا قلنا؟ كلا الاثنين، يبيع المزرعة والبيت جميعا، عرفنا؟ ففي هذه الصورة ماذا يقال؟ يقول في هذه الصورة اختلفت الأنظار، قيل بأن البيع يقع صحيحا على كل منهما لأنه هو أكره على بيع أحدهما وهو باع الاثنين، فما قام بإجراء الصيغة عليه
يختلف عما أكره عليه. فلذلك قيل بصحة البارية، وقيل صورة ثانية ببطلان البيع، بيع باطل. ليش؟ لأن أحد المبيعين مكره عليه ولا يعرف أيهما، فلو باع الاثنين معا وكان أحدهما مكرها عليه، شو اللي يعين المكره عليه للبيع في باطل؟ فما نقدر نقول بصحة البيع لكل منهما، إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر. واضح؟ فلو باع كل منهما يقع البيع باطلا. واحتمل أيضا أنه لو باع كلا الاثنين معا يصح البيع لأحدهما ويتعين بالقرعة بكل أمر مشكل. احنا ما ندري المبيع الباطل اي واحد منهما، فنقرع بينهما. عرفنا؟ لتعيين المبيع المكره عليه. واضح؟ فاذا عندنا اكثر من صوره، قيل بالصحه لمغايرة المبيع لما أكره عليه، وقيل للبطلان بالبطلان للوجه الذي ذكرناه،
عدم تعيين.
ها؟ عدم
تعيين.
أيوة. ولا مرجح لأحدهم على الآخر. وقيل أيضا بالصحة والترجيح للمبيع المكره عليه بالقرعة. طيب
ولو قال المشتري تم التعيين،
ها؟
في الحال لو قال المشتري لكن التعيين
هو أكراه،
لا مو المشتري اللي أكراه، حتى لو واحد ثاني أجنبي أكراه المالك على أن يبيع المزرعة أو البيت، وهو باع ماذا؟ كلا الاثنين. وما الآن أي المكره عليه؟ غير معلوم. واضح؟ هو لو قال المشتري اختار واحد منهما، هو باع الاثنين على مشتري واحد، قال لا لا ما بي ما اريد ان ابيع الا احدهما، يعني بعد كذا قصدك؟ لو قال لا ما اريد ان ابيع الا احدهما، هذا تأجين الصورة هذه. يعني لو باع اكرهه المكره على بيع المزرعة أو الدام، يعني هو باع قال له أن أمك تبيع المزرعة أو الدار، فباع أولا الدار قال خلني أحتفظ بالمزرعة، يقع بماذا بيع شنو؟ الدار. شو يقع؟
صحيح تأتي صورة المعضل،
يقع باطل. ليش؟ لأنه يصدق عليه أكره على بيع أحدهما، ومجرد الإكراه يصير انطباق عنوان الإكراه على المبيع أولا انطباقا قهريا. لا تستعجل، خلنا نشوف، خلنا نبين. فالرأي ماذا يقول؟ يقول إن أكره على بيع أحدهما ثم باع أولا أحدهما يقع هذا المبيع باطلا، المبيع هذا يقع باطلا. لانطباق الإكراه عليه قهراً فيقع باطلاً. وقيل لا، في الحقيقة لو باع هذا أولاً ثم باع الثاني ما نقدر نقول إن الأول يقع باطلاً، بل نرجع إلى البائع فنقول أي الفردين، أي الشيئين أنت أجريت عليه الصيغة وتقصد أنك مكره عليه، المبيع رقم واحد ولا المبيع رقم اثنين؟ فتعيين المكره عليه ما يتأتى من خلال الانطباق القهري، وإنما يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى البائع القاصد. فإن حدد المبيع المكره عليه نقول هذا الذي وقع باطل والثاني يقع صحيحا لأنه باعه عن قاصد وهو راض بقيمة نفس ما. لاحظنا؟ وقيل إن المسألة ترجع إلى ما سلف لدينا، المتأخر هو المبيع ماذا؟ عن إكراه. هذا ما جاب ليش المبيع عن الإكراه هو الفرد المتأخر. شوف شلون يقول لأنه هو قال له شنو، بيع المزرعة أو الدار، وإحنا إيش قلنا بما سلف في الصور؟ قلنا إذا أكره على بيع أحد شيئين الذي يبيعه أولان هو غير مكره عليه، قلت انطباق المكره عليه قهران هنا، نقول لا مو بقهران. من قال لكم أن الانطباق قهري هنا؟ مسألة عنوان أحدهما ماذا؟ هذه من العناوين الانتزاعية، عرفنا؟ مو مثل إذا قال لك مثلا المولى، قال لك مثلا صلي ركعتين أو صلي ثلاثة أو صلي أربع ركعات، يعني خيرك تكليف، كأن التكليف أفراد شنو تتفاوت في الفضل، ولكن انطباق المكلف به مجرد أن يأتي المكلف بالفرد الأول يصبح انطباق الأمر على المأمور به انطباقا قهريا. عرفنا؟ بس نحن شنو قال له؟ هذا من العناوين الانتزاعية، قال له بع أحدهم وأحدهم هذا العنوان يصدق على الأول ويصدق على الثاني بإدراك العقل، فمعنى أن تحديد وقوع المكره عليه وكون المكره عليه هو الفرد الأول بنحو القهري ليس في محله، لأن قياس انطباق الأمر على المأمور به الممتثل قهرا مع ما نحن فيه ليس في محله. واضح لديه؟
هو يحدد أي واحد
يتفق مقصود المكره عليه، وضع كل الأمرين، ولكن يرجع فيه إلى نفس البائع. إذا لا شيء. شيخ في الواقع عندك جامع انتزاع، جامع انتزاع أحد ما جامع انتزاع، حينئذ يقال إذا في جامع انتزاعي في سراية كراهية على الأول بالثاني. لأن أكو جامع انتزاع تفضلت من أرض ذكر حينئذ يقال سواء الأول أو الثاني يسري إلى الفات هل ثمرة الجامع الانتزاع يسري الشيخ أحدهم
لو قلنا
على أحدهم هذا جامع
لو قلنا أن عنوان أحدهما
جامع
ينطبق على الفرد الأول والثاني
وإلا ما
لا تمر
صار كذا وما بعد كذا الأمر لا وهو باع أولا مثلا الفرد الأول ثم باع الفرد الثاني نقول خلص صدق عنوان أحدهما عنوان أحدهما على الفرد الأول صار هو الباطل الفرد الثاني لابد أن يقع صحيح
بس شيخ في كلمة لما يقول أحد الاثنين ما دخلت البيع في الاثنين هو واحد من الاثنين
يقول لك انت بيع اما المزرعة او الدار
حلو
طيب انت الان بعت
يعني هو مقهور على شيء واحد
مقهور على شيء واحد باع اليوم المزرعة وباكر باع الدار تعبنا نقول اللي اليوم باعه خلاص انطبق عليه احدهما
نعم صح
وهذا الانطباق قهري فيقع البيع باطل
نعم
قيل لا ما يقع البيع باطل
لا قصد الشيخ هو المطلوب من أن يبيع شيئا واحدا من الاثنين فأما بيعه الثاني هذا أجنبي عن المقام هو
طبعا كلامنا مرة يبيعهما يبيع كل منهما دفعة واحدة مرة يبيعهم بالتدريج ها أي فيكون ننتبه بين الصور احنا كلامنا إذا باعهم بالتدريج فقطعا يصدق على الأول أما إذا باعهما دفعة واحدة فهذا عنوان أحدهما قد يقال في أنه يعني نحتاج إلى التعيين عرفنا؟ طيب فإذا عرفنا في هذا عندنا صور متعددة في بعض الصور يصح القول ببطلان المبيع في الصورتين إذا صح التعبير لأن ما لا مرجح لإحدى الصورتين أن نقول بصحته إن قلت فلنرجع إلى البائع ونقول للبائع لماذا لا يتعين بتعين نقول أنت شو اللي قصدك أنت بعت الاثنين بس أي واحد أنت المكره عليه منهما لاحظنا فيقول هنا إشكال في تعيين المكره عليه بالصيغة الواحدة هذا إنما يتأتى لو باع بصيغتين مختلفتين على نحو التدريج واضح يصرف عندنا أيضا بعض الصور أن يقول له هكذا بع مثلا المزرعة أو الدار فيبيع نصف المزرعة أو نصف الدار لاحظنا شي يقول يقول بعت نصف المزرعة وهو قصد شنو يبيع نصف المزرعة اليوم والنصف الثاني باج أو قصد أن شنو أن يكون هذا بيع نصف المزرعة يرضي المكره قال لو شافني بعت نصف المزرعة الظاهر انه يعني بيتسامح هو طلب مني ابيع احد الشيئين في الحقيقة حقق شنو باع نصف احد الشيئين يقول الظاهر بطلان البيع في الصورتين يعني في صورة كونه أراد أن يبيع نصف المزرعة اليوم والنصف الثاني باكر هذا واضح البطلان فيها ليش؟ لأنه يصدق على البيع يصدق بيع المكره على البيع الدفعي وعلى البيع التدرجي أما لو باع نصف المزرعة بنية إرضاء المكره يعني قال لعله يرضى فهذا أيضا البيع باطل لأن قصد البائع هو الآن مكره على بيع النصف هذا تعرفنا وقصد بأن يرفع الإكراه المكره لا يؤدي إلى تصحيح البيع، عرفنا؟ واضح كيف لا يؤدي إلى تصحيح، لأنه أنا قصدي أني أن أقول لعل ذاك يرضى، بعت النص بداعي إرضاء الغير، هذا القصد ما يصحح البيع، عرفنا؟ بالنتيجة صدق المكره عليه في بيع هذا النص متحقق، فيكون البيع باطل في كلتا الصورتين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.